أحبائي، في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة يتحدث القس تشارلي قسطة عن عنصر مفقود في علاقة المؤمن بالمسيح مع الله.
تفعل المحبة الإلهية ما لم يستطع الناموس فعله، إنها تحركنا إلى نقطة الذبيحة الشخصية، أي أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية. تستطيع القوانين أن تغير تصرفاتنا، لكن المحبة تغير أرواحنا. لو أراد الله طاعتنا وولاءنا فقط، لكان باستطاعته أن يخيفنا ليحظى بطاعتنا له، لكنه فتح قلبه لنا، أعطانا ابنه، وسعى لكي يربح محبتنا بمحبته.
صديقي، مما لا شك فيه أنك تذكر إصرار معلميك على قراءة الكتب القديمة القيمة، فكنت تقرأ الكتاب لتجد فيه كلمات صعبة ولغة قديمة وشخصيات تبدو وكأنها ليست من كوكبنا، لكنك إن استكملت القراءة فإنك تجد حقائق عميقة عن الحياة. أهلا بكم أحبائي إلى برنامج نافذة على الحياة، وإلى دراسة جديدة من سلسلة حقائق ضرورية لحياة غالبة. سيتكلم القس تشارلي قسطة عن خصائص عظيمة موجودة في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية. موضوع حلقة اليوم هو الذبيحة التي لا مثيل لها، فلنستمع معا إلى ما سيقدمه لنا.
لو قدر لنا أن نقابل بولس الرسول ونسأله رأيه عن أهم كتاب ما خلا الكتاب المقدس، لكان خياره في رأيي كتاب سياحة المسيح لجون بانيان. ومما يثير دهشتي أن كثيرين لم يقرأوا هذا الكتاب بعد. أما سبب محبتي له فهو أنه يتكلم بلغة بسيطة وطريقة سهلة عن صراعنا مع الخطية. وبما أننا لا نستطيع أن نحتمل هذه المشكلة ونحلها أو نتخطاها، فإننا في حاجة إلى أماكن هادئة حيث نستطيع أن نتواجه معها. يوجد مشهد رائع في كتاب بانيان، حيث يصل بطل القصة واسمه المسيحي أخيرا بعد تخطي العديد من الصعوبات إلى هدفه، تلك البوابة الصغيرة، فيجتازها ليصل إلى ذلك المشهد الباهر. وقف هناك والحمل الذي يمثل الخطية ما زال على ظهره. فجأة لاحظ أن شيئا ما يتغير، وقع الحمل أرضا، تطلع فرأى الصليب وبقربه قبر فارغ. وأمام هذا المشهد فاضت مشاعره بكلمات تستحق أن نعيدها إلى ذاكرتنا. قال: لقد وصلت إلى هنا حاملا خطاياي، ولم يكن بوسعي أن أخفف من وطأة الحزن في داخلي إلى أن وصلت إلى هنا، ويا له من مكان، لا بد أن هنا بداية سعادتي. وقع الحمل عن ظهري هنا، انقطعت الحبال التي كانت تشده إلي، مبارك ذاك الذي مات على الصليب بدلا عني وحمل عاري. مستمعي الكريم، إذا قضيت وقتا مع المسيح ولم ترجع أكثر تأثرا به وبما فعله من أجلك وما سوف يفعله، فلا بد أن هناك نقصا ما. أعتقد أن النقص هو الذبيحة. نحن لا نستعمل هذه الكلمة في أيامنا، فهي ليست كلمة سهلة، إذ يصعب تطبيقها لأنها تحمل دائما معنى الانفصال عن شيء ثمين بالنسبة إلينا، وإلا فلا تكون ذبيحة. تفعل المحبة الإلهية ما لم يستطع الناموس فعله، إنها تحركنا إلى نقطة الذبيحة الشخصية، أي أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية. تستطيع القوانين أن تغير تصرفاتنا، لكن المحبة تغير أرواحنا. لو أراد الله طاعتنا وولاءنا فقط لكان باستطاعته أن يخيفنا ليحظى بطاعتنا له، لكنه فتح قلبه لنا، أعطانا ابنه، وسعى لكي يربح محبتنا بمحبته. يقول بولس الرسول في الإصحاح 12 من الرسالة إلى أهل روميا والآية الأولى: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. تهمس المحبة الإلهية في قلوبنا، لكن المسيح لا يجبرنا على فعل أي شيء، فالاختيار اختيارنا والمسؤولية مسؤوليتنا. كلمة إخوة تعني الذين غفرت خطاياهم والذين خلصوا من حملهم والذين ارتوى عطشهم من ينابيع رحمة الله المنعشة. وبما أننا أخذنا الكثير من الله، يطلب بولس منا أن نقدم ذواتنا لله، وبالرغم من طبيعتنا فإن الله يقبلنا، يريدنا أن نقدم ذواتنا له كما نحن. وقد فسر أحدهم هذه الآية بقوله: خذ حياتك اليومية العادية، نومك، طعامك، ذهابك إلى العمل، وعيشك كله، وضعه أمام الله كذبيحة. يقدم الشهداء أنفسهم ليموتوا من أجل قضية ما، أما الله فيريدنا أن نقدم ذواتنا ذبيحة بينما نعيش له. ليس هذا قرارا نتخذه مرة واحدة كقرار قبول الخلاص، إنه قرار نعيشه يوما فيوما ولحظة فلحظة. نستمر في تقديم عيوننا وآذاننا وأيدينا وأرجلنا وشفاهنا لاستعمالها من أجل أهداف الله المباركة وأعماله، وهو يطلب ذلك منا بإلحاح. نجد في رسالة روميا ثلاثة أحرف عطف هامة، وهي تأتي في مكانها من خلال النص. نجد الأول في الأصحاح 5 والآية الأولى: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. قبل ذلك كنا خطاة ضائعين فاسدين موبوئين وغير كاملين. الصورة مأساوية لدرجة أننا لا نريد التحدث عنها والاستفاضة في وصفها. فكر بهؤلاء الذين ما زالوا يعيشون تلك الحياة التي كنت تحياها يوما، لكن يأتي المسيح فيحررنا ويضعنا على الطريق الصحيح في رحلة من الأرض إلى السماء، فنرى أنفسنا مبررين أمام الله. أكرر ما ورد في الآية الأولى من الأصحاح 5 في رسالة روميا: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. وإن كان هذا لا يكفيك، فهاك حرف العطف الثاني الذي ورد في الآية الأولى من الإصحاح 8 من رسالة روميا، يقول: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. إننا محفوظون في المسيح، ليس فقط لأننا حصلنا على الحياة الأبدية، بل تقدم لنا هذه الآية المباركة من رسالة روميا عمل الروح وشهادته أثناء سكناه في داخلنا. لا يعطينا حياة جديدة فقط، بل يملأنا أيضا بقوة جديدة لنحيا مع المسيح. وفجأة يكف السهم عن التوجه إلى الأعلى لافتا أنظارنا إلى الله، ويتوجه أفقيا ليلفت انتباهنا بعضنا إلى بعض. ويأتي حرف العطف الثالث في مطلع الآية الواردة في الإصحاح 12: فأطلب إليكم أيها الإخوة. إن من المثير للاهتمام أن يبدأ بولس بطلب تقديم ذبيحة، فلو كان هذا يحصل بشكل آلي أو تلقائي لما طلب منا ذلك. فالنقطة هنا هي أنه ليس باستطاعة أحد أن يقدم ذبيحة بدلا عنك، حتى الله نفسه لا يقدمها عنك، إذ قدم ابنه ذبيحة لأجل خطاياك. إنها الآن مسؤوليتي ومسؤوليتك، فلماذا لا نكف عن الجدل؟ إذن لا يوجه هذا الطلب إلى من لم يختبر المسيح مخلصا شخصيا لحياته. وأنت مستمعي الكريم لست في عداد المخلصين إن لم تكن قد قبلت المسيح بعد. إن كنت اختبرته فالكلام موجه إليك وإلي. أطلب إليكم أيها الإخوة رجالا ونساء وأولادا، وهو يطلب إلينا على أساس رأفة الله ورحمته. لقد سعينا مرارا عديدة إلى رأفة الله ورحمته، لقد قابلتنا رحمته ونحن بعد في الخطية، واجهتنا ونحن في صراعنا، قابلتنا ونحن معدومو القوة والقدرة. وها هو بولس يقول لنا الآن: فأطلب إليكم برأفة الله. ماذا يطلب؟ أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة. هل لاحظت مستمعي أنها ذبيحة حية؟ لقد علق أحدهم على هذا بطريقة مضحكة لكنها حقيقية، قال: إنها ذبيحة حية، أي يجب أن تستمر في الحركة وأنت على المذبح. ليست ذبيحة ميتة، لذا فهي ليست تجربة لمرة واحدة، بل إني أؤمن أننا نفعل هذا باستمرار. أحياناً أجد أنني في حاجة إلى أن أقدم ذاتي كل صباح على مذبح الله. إن كنت تعتقد أنك فعلت ذلك في السابق، فعليك أن تفعل ذلك مجدداً اليوم. ألسنا ممتنين لرحمة الله علينا؟ كم نحن مسرورون لأنه دفع الثمن بدلاً عنا. جرت حادثة في كينيا لا بأس من ذكرها هنا. حدثوني عن فتاة لها من العمر 8 سنوات، وقعت في حفرة وكسرت ساقها، وحدث أن مرت من هناك امرأة متقدمة في السن تدعى ماما جيري، فحاولت أن تساعد البنت على الوقوف، وفي تلك اللحظة ظهرت أفعى سوداء ونفثت سمومها في مونيكا هذه الفتاة الصغيرة وماما جيري. أدخلت مونيكا إلى أحد المستوصفات وخرجت على الفور، أما ماما جيري ففارقت الحياة. وفي اليوم التالي فسرت إحدى الممرضات لمونيكا سبب موت ماما جيري قائلة لها بأن الأفعى لسعت كليهما، لكن السم امتد كله في جسد ماما جيري إذ أنها لسعت أولا، أما مونيكا فلم تتلقى أيا منه. ثم أكملت الممرضة شارحة لمونيكا بأن يسوع أخذ سموم خطاياها لتحصل على حياة جديدة. كان الخيار طبعا سهلا لمونيكا، ففي تلك اللحظة قبلت يسوع كمخلص ورب على حياتها. يا له من توضيح، إنه مأساوي لكنه عظيم. لقد أخذ يسوع سمومنا، وبالرغم من أن الحية قد لسعتنا فليس لها سيادة علينا، ولكن لنا روح الله الذي يأتي ويسكن في دواخلنا ويقوينا. ولا يعني هذا أن كل أوجه حياتنا هي تحت سيطرته، فإن كانت حياتك كحياتي فأنت تعلم أنه يجب عليك أن تقوم حياتك بين الحين والآخر، آخذا في الاعتبار شهواتك وأفكارك ونظراتك وما تسمح لنفسك بأن تسمعه وتصرفاتك والعادات التي تكونها حاليا. يجب أن يحصل هذا كل يوم من أيام حياتنا، لذلك فإنها ذبيحة حية مقدسة، وهي مرضية عند الله عبادتكم العقلية. سأعود لاحقا إلى موضوع الذبيحة، أما الآن فأريد أن أنتقل إلى الآية الثانية التي تقول: لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم. سيقودك تقديم حياتك كذبيحة إلى اختبار تغيير في حياتك. ما نوع هذا التغيير؟ إنه بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. الفكرة هي لا تلبسوا قناعا من العادات الدنيوية والتعابير والأهداف والآراء التي تخفي حقيقة المسيح فيكم. المشاكلة هي أن تظهر عكس ما أنت عليه كمؤمن بالمسيح. كتب أحدهم مفسرا هذه الكلمات بقوله: تعني هذه الكلمة التعبير الخارجي الذي لا يأتي من الداخل ولا يمثل شعور القلب من الداخل. لذلك يوبخ بولس الرسول القديسين قائلا: كفوا عن إظهار التعابير الخارجية التي تناسب العالم الخارجي والتي لا تأتي من دواخلكم ولا تمثلكم كأولاد الله. نستطيع أن نفسر هذا أيضا بالقول: كفوا عن التمثل بهذا العالم وطبائعه وتعابيره وعاداته. أما الكلمة الثانية فهي تغيروا، وتعني أظهروا تعبيرا خارجيا يعكس تماما ما في داخلكم، فهي نقيض كلمة مشاكلة في معناها. إنها لا تعني أن تتغير إلى شخص آخر، بل أن تصبح ما يجب أن تكونه في المسيح. أعطى لنا المسيح مثالا لهذا في جبل التجلي، حيث تغيرت هيئته قدام التلاميذ. وهذا ما أعنيه عندما أقول إن عليكم أن تتغيروا. هناك في جبل التجلي جعل يسوع ألوهيته تظهر من خلال جسده البشري. في تلك اللحظة أشرقت حقيقة طبيعته الأبدية من خلال جسده المؤقت. قال أحدهم: ينبه بولس المؤمنين إلى ضرورة التغير بدلا من التشبه بالعالم. تعني هذه الكلمة أن يغير الإنسان تعابيره الخارجية التي يجب أن تكون عكس ما هي عليه إلى تعابير تأتي من داخله وتظهره على حقيقته. ما نتعلمه من بولس ومن المسيح هو أن نستسلم للروح القدس وهو يقود حياتنا بطريقة تعكس طبيعتنا المفدية والأبدية. إننا الآن مواطنون سماويون، وعلينا أن نتعلم كيف نعيش كما يعيش مواطنو السماء. كيف نفعل هذا؟ بتجديد أذهاننا. نغير مواقفنا ورؤيتنا من خلال قوة الكلمة المقدسة، والتي تستطيع أن تخترق حتى الأجزاء الداخلية من كياننا، ومن خلال قوة الروح القدس الذي يقودنا ويجدد أرواحنا. سيظهر هذا التغيير في طريقة تفكيرنا جليا، وفي خضوعنا لإرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. أحبائي، الأعراس مناسبات مفرحة، ولطالما خطر ببالي أن الأعراس هي أفضل مثال للتعبير عن الفرق بين المشاكلة والتغيير. وبطبيعة الحال فإن مراسيم العرس تشاكل ما هو متوقع أن يتم في أي عرس آخر. فهناك العروس والعريس والشاهدان والأصدقاء، هذا ما نسميه عرساً. يمتلئ المكان بالورود وتغمره الموسيقى، يتفوه رجل الدين بكلمات تقليدية، وهناك التعهدات وخاتما الزواج، وأخيرا إعلانهما زوجا وزوجة. كل هذا تعبير خارجي للعرس، ولا يعكس أبدا التغيير الداخلي الذي سيحدث. لكن سيحصل تغيير في حياة العروس والعريس، إذ يصبح فجأة شخصان مستقلان متكلين أحدهما على الآخر، وفجأة يصبح الاسمان اسما واحدا، وتتحول الإرادتان إلى إرادة واحدة، ويتحد الاتجاهان المختلفان ليصبحا اتجاها واحدا. ولا يعني هذا أنهما يغيران هويتهما، بل يجمعان خططهما ويوحدانها حتى لا يتصرف أحدهما بعكس الآخر. احتفلت وزوجتي بذكرى زواجنا 18 منذ فترة غير بعيدة، وعندما رجعنا إلى البيت أخذنا بالتفكير بهذه السنوات الماضية وبالتغييرات التي حدثت قبل زواجنا وبعده. لا أستطيع أن أفكر في نفسي كرجل أعزب، لا أستطيع حتى أن أفتكر بأي قرار أساسي من دون وجود زوجتي وأفكارها ورغباتها، وهي أيضا لا تستطيع أن تفعل هذا بدوني. لقد تغيرنا من الداخل نتيجة لهذا القرار الذي اتخذناه بأن نصبح شخصا واحدا، وحياتنا متشابكة حتى أني لا أستطيع أن أتخيل حياتي بدونها، وهي كذلك أيضا. لكن ما نتكلم عنه اليوم ليس زواجا أو عرسا، إننا نتكلم عن حياتنا. ما أسهل أن نؤمن بالكلام الذي جاء في رسالة روميا، وما أصعب أن نطبقه. فإن كنت أعيش وأختلط بالذين لا يسلكون هذه الطريق ولا يؤمنون بما أؤمن، هل أستطيع أن أتنكر لهذا العالم البعيد عن الحياة المسيحية الحقيقية؟ هذا هو ما يتكلم بولس عنه، إنه يتكلم عن الجسد وتقديمه ذبيحة حية. دونالد بارنهاوس أحد خدام الرب أعطى مثالا واضحا عن هذا الموضوع، قال: لدي توضيح ربما يعتبره بعضهم جريئا، لكني أستعمله لأنه يناسب تماما موضوع تقديم الجسد ذبيحة حية. خطب شاب لنفسه فتاة بنية الزواج منها، إلا أن الجميع كانوا يظنون أنها غير مناسبة له، ومن حسن الحظ فإنه اضطر إلى الالتحاق بالجندية لسنتين أو ثلاثة، مما أدى إلى انتقاله إلى منطقة أخرى وتسبب بفسخ خطبته. حدث هذا أثناء الحرب، وخلال وجوده هناك تعرف إلى فتاة من مدينة بعيدة، وقع في حبها وتزوجا. وعندما انتهت الحرب رجع إلى بلدته مع عروسه، وكان أول من زاره خطيبته السابقة، أتت لتتعرف بزوجته، أما زوجته فلم تكن موجودة في المنزل، فاغتنمت الفرصة لتغويه ولم تحاول أن تخبئ شعورها نحوه. قال بعدها إنها حاولت إيقاعه في تجربة قاسية، إلا أنه بدل أن يقع في فخها أخذ يخبرها عن حسنات المرأة التي تزوجها، وأراها صور زوجته ومدحها مطولا، وتصرف كأنه لم يفهم معنى تصرفات هذه الفتاة. فلم يطل الوقت حتى ذهبت قائلة: لابد أن تكون زوجتك امرأة عظيمة حتى أنه يصعب الوصول إليك هكذا. ما شعر هذا الشاب يوما بسعادة تفوق تلك التي شعر بها في تلك اللحظة. قال إنه شعر بأن الحب بينه وبين زوجته قد كبر وأصبح أكثر جمالا. كان باستطاعته أن يستمر في التفكير بزوجته بطريقة نظيفة ونبيلة. ربما كان بعضهم سيوبخه ويسخر منه لعدم استغلاله الفرصة ولأنه ضحى بمتعة متاحة كهذه. لم تكن هناك أي تضحية بالمعنى الذي تحمله الكلمة، لكن كانت هناك تضحية من القلب. الذبيحة الحية هنا كانت اتجاه قلبه وفكره وروحه وجسده نحو حبه الصادق لزوجته الذي جعله يمدحها، فأصبح أكثر نبلا بسبب هذا. هذا هو معنى أن يقدم المؤمن بالمسيح جسده ذبيحة حية لله. نجد في الآية الثانية تجديدا للذهن، إنها طريقة جديدة في التفكير. فنتيجة لدخول المسيح إلى حياتي ووجوده معي، يحدث تغيير في تصرفاتي اليومية وأفكاري التي تبرهن عن عظمة إرادة الله التي هي صالحة ومرضية وكاملة. علينا أن ندرب أفكارنا على تقويم ذواتنا. تقول الآية الثالثة من الإصحاح الثاني عشر: فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. هذا إرشاد جيد، أليس كذلك؟ لا يجب أن تنظر إلى ذاتك نظرة سلبية أو تقلل من قيمة نفسك، فهذا مرض مؤذ من نوع آخر. لقد طالبنا بولس بالنظرة المتزنة. علينا أنت وأنا بكل بساطة أن نواجه حقيقة أننا لسنا الأعظم، ولا يجب أن نضيع في مشاعر النقص وكأن لا قيمة لنا. لكن بين هذه وتلك هناك اتزان يسميه بولس التعقل. وما أجمل أن تلتقي بأناس يعيشون الحياة المسيحية بتعقل ويحكمون على أنفسهم حكما متزنا، ولا يعتقدون أن على الناس الوقوف لهم كلما دخلوا إلى مكان ما، وفي الوقت نفسه لا يشعرون أن لا قيمة لهم.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34 38 17 961 1 34 38 17. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، ينتهي لقاؤنا الآن، لكننا سنلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله. سنلتقي مع القس تشارلي قسطة وهو يكمل رسالته لنا عن موضوع الذبيحة التي لا مثيل لها. لا تدعوا الفرصة تفوتكم لكي تكونوا معنا. والآن نستودعكم إلى عناية الله ومحبته، وإلى اللقاء.